الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه بعض المسائل والفوائد من قصة آدم عليه السلام. هل آدم عليه السلام نبي أو رسول؟ آدم ليس برسول ولكنه نبي. روى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ قال: نعم، مكلم، أي نبي مكلم، ولكنه ليس برسول. والدليل قول الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن الناس يذهبون إلى نوح فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، كما في الصحيحين: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. هذا نص صريح بأن نوحاً أول الرسل، وعلى ذلك يكون آدم أول الأنبياء بدليل الآية في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وقوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وغير ذلك من الآيات التي فيها إيحاء الله تبارك وتعالى إليه. وليس هناك دليل صريح يدل على أنه رسول صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث الواردة في خلق آدم عليه السلام وذريته ما رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود، وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. وروى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث عمر رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، أي عن هذه الآية، فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. لا يتبادرن إلى الذهن أن هذا المسح على الظهر من الرب جل وعلا استخرج ما استخرج من أهل الجنة ومن أهل النار لا على مقتضى الحكمة، حاشا، فإنه ما من عمل ولا قول ولا تشريع ولا حكم ولا حكم قدري كوني ولا ديني شرعي إلا وهو على مقتضى الحكمة. فالله تبارك وتعالى لما مسح ظهر آدم بيمينه استخرج منه ذرية، هؤلاء هم الذين يستحقون برحمة الله دخول الجنة، لا على أنهم خرجوا هكذا من غير ما حكمة فكانوا أهل الجنة. وكذلك لما مسح ظهر آدم واستخرج منه ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، هذا مبني على العلم السابق الذي يعلمه الله تبارك وتعالى مما يكون من أعمالهم التي يكلفهم الله تبارك وتعالى بها، وهي الأعمال التي هم مسؤولون عنها مسؤولية مباشرة، لأن الله خلق هؤلاء للجنة من غير ما علم سابق لما مسح ظهر آدم ولا على مقتضى الحكمة، وخلق هؤلاء للنار هكذا لا على مقتضى الحكمة ولا على مقتضى العلم السابق. فهذا لا ينفي أبداً المسؤولية الفردية الشخصية عن كل عمل يعمله العبد في هذه الحياة من الأعمال الاختيارية التي يرتب عليها الثواب والعقاب، فلا يتبادرن إلى الذهن هذا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما نظروا إلى المآل، يعني طالما أن الأمر هكذا وأن من كان من أهل السعادة على مقتضى عمله ومقتضى حكمة الله تعالى وعلمه، من كان كذلك فلا يمكن أن يكون من غير أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء على مقتضى العلم السابق والحكمة المستقرة وما يأتي به من العمل الاختياري، من كان من هؤلاء من أهل النار فلا يمكن أن يكون من أهل الجنة. لذلك قالوا ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة ويعلم ما سيقول من أمره، ولكن على مقتضى حكمته وعلمه السابق لا على مقتضى جبر العبد ليكون من أهل الجنة ولا على مقتضى جبر العبد ليكون من أهل النار، وإنما على حسب عمله وقيامه بمسؤوليته تجاه التكاليف. إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. روى الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني بعرفة، فأخرج من صلبه أي من صلب آدم كل ذرية ذرأها أي خلقها، فنثرهم بين يديه كالذر، والذر هو النمل الدقيق، ثم كلمهم قبلا كفاحا فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فهذا هو الميثاق في عالم الذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، فالكل شهد بأن الله تبارك وتعالى هو ربه وخالقه وبارئه ودارئه ومولاه. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فهم إنما يحتجون بالقدر وينفون المسؤولية الفردية التي ناطها الله تعالى بأعناقه. حديث أحمد قال عنه محققه المسند: رجاله ثقات لرجال الشيخين غير كلثوم بن جبير، فمن الرجال مسلم، وثقه أحمد وابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: ليس بالقوي. ورجح الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وقفه لا رفعة. قال ابن كثير رحمه الله: واستأنس القائلون بهذا القول، وهو أخذ الميثاق على الذرية في عالم الدر، وهم الجمهور، فالقائلون بهذا هم الجمهور، استأنسوا بما رواه أحمد في المسند وأصله في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به، يعني من عذاب النار؟ فالقول موجه والسؤال للرجل من أهل النار. يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. قال فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك. فاستأنسوا بهذا الحديث: أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، الميثاق في عالم الدر. وروى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح برواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس، فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذن الله. فقال له ربه: يرحمك ربك يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فسلم عليه. فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. فقال الله جل وعلا ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت. فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطهما جل وعلا فإذا فيهما آدم وذريته، فقال: أي رب، ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريته. فإذا كل إنسان منهم مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوئهم لم يكتب له إلا 40 سنة. قال: يا ربي، ما هذا؟ قال: هذا ابنك داود، وقد كتب الله عمره 40 سنة. فقال آدم: أي رب، زده في عمره. قال: ذاك الذي كتبت له. قال: فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة. قال: أنت وذاك، أسكن الجنة. فسكن الجنة ما شاء الله، ثم أهبط منها. وكان آدم يعد لنفسه، يعني ما يمر من سنيه، ما ينقضي من عمره، هو يعلم عمره. عاش آدم 1000 سنة، وكان آدم يعد لنفسه، فأتاه ملك الموت لما انتهى العمر، فقال له آدم: قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة، يعني أنت عدلت قبل نهاية عمري 60 سنة. فراجع ملك الموت، قال: قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة. قال: بلى، ولكنك جعلت لابنك داود منها 60 سنة. فجحد آدم، قال: لم أجعل له شيئا. فجحد فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته. فيومئذ أمر بالكتاب والشهود. فجحد آدم فدحضت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم 60 ذراعا في السماء. وفي بعض الروايات: وعرضه 7 أذرع. كل من يدخل الجنة على صورة آدم، وآدم لما خلق كان طوله 60 ذراعا في السماء، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. يعني قد يقول قائل: إذا كان أبونا آدم كان على هذا الطول وهذا العرض فيما بين المنكبين، فلما نحن هكذا في قلة وذلة؟ فالجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. من فوائد قصة آدم عليه السلام أن هذه القصة العظيمة ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة صريحة لا ريب فيها ولا شك، وهي من أعظم القصص التي اتفقت عليها الرسل ونزلت بها الكتب واعتقدها جميع أتباع الأنبياء من الأولين والآخرين. أن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته، وحديث الصورة معروف: خلق الله آدم على صورته. فآدم خلق على هذه الصورة بلا تبديل ولا تغيير ولا تطور ولا تحريف. وأما ما ذكره بعضهم من أن الإنسان كان حيواناً قرداً أو شبيهاً بالقرد حتى ارتقى إلى هذه الحال الموجودة، فهؤلاء اغتروا بنظرياتهم الخاطئة المبنية على ظنون عقول من أصلها فاسدة، وتركوا لأجلها جميع العلوم الصحيحة خصوصاً ما جاءتهم به الرسل. وصدق عليهم قوله جل وعلا: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فآدم لم يكن خلية واحدة في الأصل ثم انقسمت وتكاثرت فتطورت وتشكلت حتى صارت في المرحلة التي قبل المرحلة الإنسانية كما يقول أصحاب نظرية التطور، صار قرداً أو ما أشبه القرد، ثم تطور حتى صار إنسان. هذا محادة ومصادمة لجميع ما اتفقت عليه الرسل ونزلت به الكتب عند جميع أصحاب الأديان التي أوحى الله تبارك وتعالى إلى أنبيائها ورسلها بما أوحى من الوحي المعصوم، أن آدم خلق من تراب على الهيئة الموصوفة، وأن الله نفخ فيه من روحه، وأنه لما نفخ فيه من الروح عطس وقام وتكلم وكان طوله 60 ذراعا في السماء، وما زال الخلق ينقص بعد، ولكن هو هو من حيث الصورة، لم يكن قردا ولا شبيها بالقرد فتطور. فما يقول أصحاب نظرية التطور: معلوم أن هؤلاء جملة من الفسدة من الماسون وغيرهم أو من صنائعهم كفرويد فيما يتعلق في بناء حياة الكائن الإنساني حتى في المرحلة الجنينية على الناحية الجنسية. فهم يعني فرويد وأتباعه إنما يبنون حياة الإنسان على هذه الفرضية الجنسية، ويفسرون بالنزوع الجنسي كل ما يتعلق بالحياة الإنسانية، كذلك أصحاب نظرية التطور، وكذلك أصحاب الاجتماع كدوركايم وغيره، وكذلك ما يأتي به نيتشه في نظرية القوة إلى غير ذلك من هؤلاء الضلال. هؤلاء في العصور المتأخرة إنما أرادوا إفساد الإنسان جملة وتفصيلا، وكل هذا معلوم سببه. فينبغي على المسلم أن يلتفت وأن يجتهد في معرفة حقائق دينه العظيم. من فوائد قصة آدم فضيلة العلم، وأن الملائكة لما تبين لهم فضل آدم بعلمه عرفوا بذلك كماله، وأنه يستحق الإجلال والتوقير. من فوائد قصة آدم أن من من الله عليه بالعلم عليه أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن يقول كما قالت الملائكة والرسل: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأن يتوقع التكلم بما لا يعلم، فإن العلم أعظم المنن، وشكر هذه النعمة الاعتراف لله بها والثناء عليه بتعليمها، وكذلك من شكرها تعليم الجهال والوقوف على ما علمه العبد والسكوت عما لم يعلم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وموسى لما أمر بلقاء العبد الصالح وركب السفينة معه، جاء عصفور فوقف على خشبة في السفينة، ثم أخذ بمنقاره من البحر شيئا. قال الخضر لموسى عليه السلام: إن علمي وعلمك. ويقول لموسى: أنا على علم من الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من الله علمكه لا أعلمه. لم يكن على ظهر الأرض في ذلك الوقت من هو أعلم من موسى ومن الخضر، حتى إن موسى كما في الحديث الذي في الصحيحين في قصته مع الخضر، لما سئل من أعلم أهل الأرض قال: أنا، وهو أجاب بالصواب، لم يكن يعلم أن هناك على ظهر الأرض من هو أعلم منه، فأجاب على مقتضى علمه، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. يعني كان ينبغي أن يقول: أنا والله أعلم. من أعلم أهل الأرض يقول: أنا والله أعلم. فأوحى الله إليه: بلى، إن لنا عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، ولكن في البابة التي علمه الله إياها، كما قال هذا العبد الصالح يعني الخضر لموسى عليه السلام: أنا على علم من الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من الله علمكه لا أعلمه. فجاء هذا العصفور فنقر في ماء البحر نقرة أو نقرتين، فما يحمل منقار العصفور من ماء البحر. قال: يا موسى، إن علمي وعلمك في علم الله لا يبلغ ما أخذ هذا العصفور بمنقاره، يعني من هذا الماء من ماء البحر. وهذا لضرب المثل، والحق أنه لا نسبة بين علم الخالق وعلم المخلوق. فمن من الله عليه بالعلم فعليه أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن يقول كما قالت الملائكة والرسل: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحينئذ يلزم حده ولا يتكلم إلا بعلم فيما يعلم. من فوائد قصة آدم أن الله جعل هذه القصة معتبرا لنا، وأن الحسد والكبر والحرص من أخطر الأخلاق على العبد، فكبر إبليس وحسده لآدم صيره إلى ما ترى، وحرص آدم وزوجه حملهما على تناول الشجرة، ولولا تدارك رحمة الله لهما لأودت بهما إلى الهلاك، ولكن رحمة الله تكمل الناقص وتجبر الكثير وتنجي الهالك وترفع الساقط. من فوائد قصة آدم أنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف، وأن يقول ما قاله الأبوان من قلب خالص: ربنا ظلمنا أنفسنا، فيعترف ويقر مبادرا إلى التوبة بما صدر منه من الذنب ولحقه من العيب، وأن يقول ما قاله الأبوان من قلب خالص وإنابة صادقة. فما قص الله علينا صفة توبة الأبوين يعني آدم وحواء إلا لنقتدي بهما. لماذا قص الله تبارك وتعالى علينا قصة توبة أبوينا؟ لنقتدي بهما، فنفوز بالسعادة وننجو من الهلكة. كذلك ما أخبرنا بما قال الشيطان من توعدنا وعزمه الأكيد على إغوائنا بكل طريق إلا لنستعد لهذا العدو الذي تظاهر بهذه العداوة البليغة المتأصلة، والله يحب منا أن نقاومه بكل ما نقدر عليه من تجنب طرقه وخطواته، وبفعل الأسباب التي يخشى منها الوقوع في شباكه، ومن عمل الحصون التي ترد كيده في نحره من الأوراد الصحيحة والأذكار القلبية والتعوذات المتنوعة، وكذلك من السلاح المهلك له من صدق الإيمان وقوة التوكل على الله ومراغمته في أعمال الخير ومقاومة وساوسه والأفكار الرديئة التي يدفع بها إلى القلب كل وقت بمقاومتها ودفعها بما يضادها ويبطلها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة. من فوائد قصة آدم عليه السلام أن فيها دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات كلها، لا فرق بين صفات الذات ولا بين صفات الأفعال. من فوائد قصة آدم إثبات اليدين لله جل وعلا كما هو في قصة آدم صريحاً: لما خلقت بيدي، فله تعالى يدان حقيقة، وكما أن ذاته لا تشبهها الذوات فصفاته تعالى لا تشبهها الصفات، كما أن ذاته لا تشبهها ذات فصفاته لا تشبهها صفات. فنثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. في قصة آدم إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، وقد ورد ذلك صريحا في قوله تعالى: وهل أحد أعلم بالله من الله؟ وسبحانه يثبت لنفسه هذه الصفة ويقول هكذا صريحا في كتابه العظيم: لما خلقت بيدي. فيأتي من يقول: ليس لله يدان، فيقول: أأنت أعلم بالله من الله، الله أثبت ذلك لنفسه. فيقول: ولكن إن أثبتنا لله تبارك وتعالى هذه الصفة شبهناه بالمخلوقين. فيقال: أنت أعلم بالله من الله. الله عز وجل هو الذي قال عن نفسه وذكر هذه الصفة لنفسه: لما خلقت بيدي. فله تعالى يدان حقيقة، وكما أن ذاته لا تشبهها ذات، فكذلك صفاته لا تشبهها صفات. ذكر العلماء أن أول ذنب عصي الله به الحسد، وذلك أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم امتثلوا كلهم الأمر الإلهي. كان بين الملائكة إبليس، فامتنع إبليس من السجود له حسداً وعداوةً له، فطرده الله وأبعده وأخرجه من الحضرة الإلهية ونفاه عنها وأهبطه إلى الأرض طريداً بعيداً ملعوناً شيطاناً رجيماً. وما أودى به إلى هذا الحضيض إلا حسده، والحسد أول ذنب عصي الله به في السماء. أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، وكان إبليس مع الملائكة فحسد آدم فلم يسجد، وقال: أنا خير منه، أسجد لمن خلقت طينا؟ ويأتي بأسباب وقياس: خلقتني من نار وخلقته من طين. فيقابل النص الصحيح الصريح المواجه بهذا القياس، والقياس لا يواجه به النص، ولكن حسد. وأول ذنب عصي الله تعالى به في الأرض الحسد، لما حسد ابن آدم أخاه فأدى به ذلك إلى قتله، فكان من أصحاب النار. فاحذر الحسد، وراقب قلبك، وتابع ذاتك ونفسك، واحذر أن تكره نعمة أنعمها الله على أخيك فتكون له حاسدا. فالحسد كراهة النعمة على أخيه. فإذا أنعم الله تعالى على عبد من عباده نعمة فكرهت النعمة عليه فقد حسد. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. في رواية أبي كريب يقول: يا ويلي. ولكن لا يسند الويل إلى الآتي بالحديث أو الحاكي عن إبليس. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الشيطان يا ويله. في رواية أبي كريب يقول الشيطان: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. من فوائد قصة آدم ألا يتساهل المسلم في المعاصي، فمعصية واحدة كانت سبباً لخروج آدم عليه السلام من الجنة. بمعصية واحدة: لا تأكل من الشجر، فعصى ربه وأكل من الشجر فأخرج من الجنة. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتدي درك الجنان بها وفوز العابد. ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. فاحذر، لأن العبد ربما ارتكب الذنب فسقط من عين الله جملة. معصية واحدة كانت سبباً لهزيمة الصحابة رضي الله عنهم في أحد، عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينزلوا من الجبل فعصوه ونزلوا، فقتل 70 كما جاء في صحيح البخاري بمعصية واحدة. لا تنزلوا يقول للرماة: ولو رأيتموهم قد ركبوا أكتافنا، الزموا أماكنكم. فلما جاء النصر أولا وركب المؤمنون أكتاف المشركين وفر من فر، حتى النساء حتى رؤيا خدموا سوقهن وهن في الفرار، وكان من في الساحة يجمع الغنائم بعد هذا الفرار والنصر. فنزل الرماة، فلما نزل الرماة عن الجبل دار خالد بمن معه من جند المشركين، وجاءوا من ورائهم فكان ما كان. جرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنبه، وكسرت رباعيته يعني سنه، ودخلت حلقة حلق المغفر في ودنته، فما خرجت إلا بطلوع العظم من مكانه. لما جاء الصحابي وأراد أن يخرج تلك الحلقة من الحديد من اللحم الحي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خرجت إلا بسقوط أسنان الصحابي رضي الله عنه. وقتل من الصحابة 70 إلى ما كان من الألم النفسي وغير ذلك من هذه الأمور، كل ذلك بمعصية واحدة لا أحد بينه وبين الله نسب، ولا أحد له عند الله تبارك وتعالى حق، ولكن الله تبارك وتعالى يفعل ما يريد. من أحسن فله الحسنى، ومن أساء فعلى نفسه، ولو كان من أصحاب رسول الله بل ولو كان من الأنبياء عليهم السلام. فذنون لما ذهب مغاضبا وقع عليه وجرى ما هو معلوم، معصية واحدة كانت سببا في دخول امرأة النار. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال الأوزاعي عن بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تنظر إلى صغر المعصية، هذا ذنب خفيف، هذا ذنب يسير، لا، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فهذه بعض الفوائد من قصة آدم عليه السلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.